أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. كان الكلام في الشبهة الموضوعية التحريمية، وقلنا بجريان البراءة فيها لما مرت من الأدلة، ومنها حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان. فقد ذكرنا أن علمنا بحرمة كلية الخمر إنما هو بيان بالنسبة للأفراد المعلومة إجمالا أو تفصيلا. ولكنه لا يكون بيانا بالنسبة للفرد المجهول، فالمائع المردد بين كونه خمرا أو ماء، الخمر حرام، لا يكون بيانا بالنسبة إليه. ثم وصلنا إلى إن قلت، وحاصل إن قلت كان أنه صحيح أن حكم الشارع بحرمة الخمر لا يكون بيانا بالنسبة إلى المائع المشكوك، ولكن هناك بيان عقلي موجود في المقام، ومع هذا البيان العقلي لا تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان. مع وجود هذا البيان العقلي لا يحكم العقل بقبح العقاب على شرب المائع المشكوك لو صادف كونه خمراً، وذلك البيان العقلي هو دفع الضرر المحتمل الموجود في شرب هذا المائع المشكوك. فإن قلت، أنا سريع أقرأ هذا المقدار من الدرس السابق لأن درس اليوم تكملة لهذا إن قلت. فإن قلت إن الضرر محتمل في هذا الفرد المشتبه لاحتمال كونه محرما فيجب دفعه، قلنا الشيخ أجاب إن أريد بالضرر العقاب فهو مأمون بحكم العقل بقبح العقاب من غير بيان، وإن أريد من هذا الضرر الذي يجب دفعه في هذا الماء المشكوك المضار الدنيوية في شرب الخمر فوجوب دفعه عقلا لو سلم لم يسلم وجوبه شرعا. الشيخ أجاب بجوابين، بأنه أولا نحن لا نقبل بأن العقل يحكم بوجوب دفع الضرر الدنيوي المحتمل، الضرر الدنيوي لا يحكم العقل بوجوبه. ولو سلم أن العقل يحكم بوجوب دفع الضرر المحتمل، لكن الشارع رخص لنا في ارتكاب الضرر الدنيوي، ومن هذا الترخيص الشرعي نكشف وجود مصلحة متداركة للضرر المحتمل، والعقل لا يحكم بوجوب دفع مثل هذا الضرر الدنيوي المتدارك. لذا الشيخ قال فوجوب دفع هي عقلا لو سلم لم يسلم وجوب الدفع شرعا لأن الشارع صرح بحلية كل ما لم يعلم حرمته فلا عقاب عليه إلى آخره. فإن قيل دفاع عن إن قلت وتأييد لإن قلت وتكميل له. أولا في فإن قيل نأتي ونبحث عن الضرر الأخروي عن العقاب، وهو أنه نحن لا نسلم قبح العقاب بلا بيان شرعي، ما دام ماكو هناك بيان من الشارع لا نسلم أن العقل يحكم بقبح العقاب مع عدم بيان من الشارع، إذ يمكن أن الشارع إنما ترك البيان لوجود مصلحة في الترك، ترك البيان من الشارع كان لأجل بعض المصالح، كانت هناك مصالح، هذه المصالح اقتضت أن الشارع لم يبين، وهذه المصالح اقتضت أن الشارع يحيل البيان إلى العقل، والعقل يحكم بالحاضر. صحيح الشارع ما بيّن، ولكن عدم بيان الشارع، إنقيل يقول عدم بيان الشارع هل يلازم عدم العقاب؟ الجواب له، الشارع لأجل بعض المصالح ترك البيان وأحال البيان إلى العقل الذي يحكم بالحاضر. هذا حاصل كلام إنقيل في الضرر الأخروي. فإن قيل نختار أولا احتمال الضرر الأخروي، احتمال العقاب المتعلق، الضرر المتعلق بأمور الآخرة، والعقل لا يدفع ترتبه من دون بيان شرعي. ليس الأمر أنه إذا الشارع ما بيان فالعقل يحكم بعدم العقاب لعدم بيان الشارع. لماذا؟ لاحتمال المصلحة في عدم البيان من الشارع، لأنه ربما كانت هناك مصالح اقتضت أن الشارع يترك البيان ويوكل الأمر إلى بيان العقل الحاكم بالحاضر. لاحتمال المصلحة في عدم البيان من الشارع ووكول الأمر إلى ما يقتضيه العقل، يعني إلى البيان العقلي، إلى ما يقتضيه العقل من الحاضر كما صرح به، يعني صرح باحتمال وجود المصلحة في عدم البيان الشيخ الطوسي رحمه الله في العدة في جواب ما ذكره القائلون بأصالة الإباحة من، هذا من راجع إلى ما ذكره القائلون، القائلون بأصالة الإباحة استدلوا أنه لو كان هناك في الفعل عقاب مضرة آجلة لبينها الشارع، فما دام الشارع ما بين، ما دام الشارع ما بين وجود العقاب في شرب المائع المشكوك فمعنى أنه ماكو عقاب. إنقيل يقول لا، شيخ الطوسي يقول لا، هذا عدم البيان من الشارع لا يلازم عدم العقاب، ربما الشارع ترك البيان لوجود مصلحة في الترك وأحال الأمر إلى العقل الحاكم بالحاضر كما يقوله إنقيل. هذا بالنسبة للضرر الأخروي. فإنقيل إلى هنا أثبت وجوب الاجتناب والاحتياط في المائع المشكوك، أي في شبهة موضوعية، لأجل ماذا؟ لأجل العقاب الأخروي. الآن نجي إلى الضرر الدنيوي. أيضا إن قيل يحاول هذا القائل يحاول أن يوجب الاجتناب عن المائع المشكوك في شبهة الموضوعية، عن المائع المردد بين كونه خمرا أو ماء، من باب الضرر الدنيوي. إن قيل شنو يقول بالنسبة للضرر الدنيوي؟ يقول أنه أنتو في قلتو السابق شنو تفضلتوا أيها الشيخ الأنصاري؟ تفضلت بأنه أولا العقل، نوع الشيخ شنو قال؟ قال لو سلم فوجوب دفعه عقلا لو سلم. ذكرت أنه أولا العقل لا يحكم بوجوب دفع الضرر المحتمل الدنيوي، هذا أولا ذكرت. ثم قلتم بأنه لو سلمنا وجوب دفعه عقلا لكن لا نسلم وجوب دفعه شرعا، لأن الشارع صرح بحلية ما لا يعلم. هناك الشارع الشيخ قال ولو نعم لم يس لو سلم وجوب دفعه عقلا لم يسلم وجوبه شرعا، لأن الشارع صرح بحلية كل ما لم يعلم حرمته. إن قيل يقول هذا كلامكم مو صحيح، لأنه بالعكس الشارع حكم بحرمة كل ما فيه ضرر ولو كان ذلك الضرر دنيويا. نسأل إن قيل وين الشارع حكم بحرمة ارتكاب ما فيه الضرر الدنيوي؟ يقول في هذه الآية الكريمة لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، والضرر الدنيوي تهلكته. فالشارع في هذه الآية يوجب علينا دفع الضرر الدنيوي لأنه من مصاديق التهلكة. وهذا يعني مثل هذه الآية، مثل قوله تعالى لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، حاكم على مثل كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام. ليش حاكم؟ لأنه كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام موضوع عدم العلم بالحرمة، عدم معرفة الحرمة. ومع لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة تنكشف لنا الحرمة. فموضوع كل شيء لك حلال ارتفع ببركة لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، لأنه لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إن قيل يقول إحنا نستفيد من هذه الآية حرمة ارتكاب الضرر الدنيوي، الضرر الدنيوي محرم، فالضرر الدنيوي محرم سواء مقطوع الضرر الدنيوي أو مظنونه أو محتمله. يعني هذه الآية حسب استفادة هذا القائل تحرم ما فيه الضرر سواء كان الضرر مقطوعا أو مظنونا أو محتملا. فالمائع المردد يحتمل كونه خمرا، ما دام يحتمل كون خمر يحتمل وجود ضرر دنيوي فيه، والآية تحرم ارتكاب الضرر الدنيوي المحتمل. شنو معنى؟ معنى أن الآية تحرم شرب المائع المردد لأن فيه احتمال الضرر الدنيوي المحتمل، فببركة الآية علمنا بالحرمة، ومع العلم بالحرمة بعد كل شيء لك حلال لا يجري، لأن موضوع كل شيء لك حلال شنو كان؟ موضوع هذا اللي الشيخ ذكره، قال لأن الشارع صرح بحلية كل ما لم يعلم، الشارع صرح بحلية كل ما لم يعلم، بس شنو كان موضوع هذه الحلية الظاهرية؟ موضوعها كان عدم العلم بالحرمة، والآية توجب العلم بالحرمة، فالآية حاكمة على هذه الأدلة، التي تفيد الحلية الظاهرية لما لا يعلم حرمته، لأن هذه الأدلة تعطي الحلية الظاهرية لما لا يعلم حرمته، والآية توجب العلم بالحرمة، بحرمة كل ما فيها ضرر، سواء الضرر الدنيوي أو الضرر الأخروي، سواء الضرر المقطوع أو المظنون أو المحتمل. ما أدري إن شاء الله اتضح أو لا، شوفوا. وثانيا نختار المضرة الدنيوية، يعني نثبت وجوب الاجتناب عن المشتبه في الشبهة الموضوعية، عن هذا الماع المردد، نثبت وجوب الاجتناب عنه هم من طريق احتمال الضرر الأخروي بالبيان اللي مر نختار أولا، وهم من طريق احتمال الضرر الدنيوي بهذا البيان، وثانيا نختار المضرة الدنيوية، وتحريم الضرر الدنيوي ثابت شرعا. هذا رد لكلام الشيخ اللي قال بأنه لو سلم تحريمه عقلا بس هو حلال شرعا. الشيخ الشكل قال إذا وجوب دفع الضرر المحتمل يكون ثابت عقلا لكنه غير ثابت شرعا، انقل يقول لا ثابت شرعا أيضا لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة والضرر الدنيوي مصداق للتهلكة. فهذه الآية تحرم كل ما فيه تهلكة، سواء الضرر التهلكة بمعنى الضرر الأخروي أو بمعنى الضرر الدنيوي، سواء الضرر المقطوع أم الضرر المظنون أم الضرر المحتمل، كما استدل بهذه الآية الكريمة به تذكير الضمير باعتبار قوله تعالى، كما استدل بقوله تعالى المذكور الشيخ أيضا في العدة على دفع أصالة الإباحة. الشيخ رد على أصالة الإباحة، قال الشيخ قال بأن القائلين بأصالة الإباحة، شنو موضوع أصالة الإباحة؟ إنما يقولون بأصالة الإباحة مع عدم العلم بالحرمة، يعني ما دام إحنا ما ندري هذا حرام أصالة الإباحة. الشيخ قال أن الآية توجب العلم بحرمة كل مشكوك الحرمة، كل ما لم يعلم حليته هذه الآية تحرمه من باب احتمال الضرر فيه. يعني مثلا أنا في الشبهة الحكمية نجي إلى التدخين، القانون بأصالة الإباحة شنو يقولون؟ يقولون إحنا ما ندري حرمة التدخين فأصالة الإباحة. الشيخ قال بأن هذه الآية لا تبقي مجالا لأصالة الإباحة، لأن موضوع أصالة الإباحة ألا وهو عدم العلم بالحرمة، هذا الموضوع يرتفع وينتفي ببركة الآية، لأن التدخين ما دام نحتمل كونه حراما نحتمل وجود الضرر فيه، صحيح أو لا؟ وجود الضرر الدنيوي، لأنه الحرام أكو بضرر دنيوي بعد، لأن التدخين ما دام هو حرام نحتمل وجود الضرر الدنيوي فيه. الآن لنروح إلى الضرر الأخروي، لأنه مثلا تريدون تنفوه بقبح العقاب بلا بيان، اللي هذا هم إنقيل كان عنده كلام فيه اللي ذكرناه، ولكن ما دام هو محتمل الحرمة فأكو به احتمال الضرر الدنيوي، والآية الكريمة تحرم ارتكاب ما فيه ضرر دنيوي محتمل، فمع هذه الآية حصل العلم بالحرمة، فأصالة الإباحة بعد ما تجري، لأن موضوع أصالة الإباحة شنو كان؟ موضوع أصالة الإباحة عدم العلم بالحرمة، والآية أفادت العلم بالحرمة، مو من باب التدخين بما هو التدخين، من باب أن التدخين يحتمل فيه الضرر الدنيوي، يحتمل أنه يكون إلقاء في التهلكة. وهذا الدليل، يعني قوله تعالى لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هذا الدليل اللي يحرم ما فيه ضررون، ما فيه احتمال الضرر، ومثله من الأدلة الدالة على حرمة ارتكاب ما فيها الضرر، هذه الأدلة رافع على نحو الحكومة للحلية الثابتة بقولهم كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام. صحيح، الشارع رخص أيها الشيخ الأنصاري، إن قيل يقول أيها الشيخ الأنصاري الشارع رخص في ارتكاب، الشارع رخص رخص وأحل لنا كل مشكوك، لكن ما دام لا نعرف بحرمته. هذا تحل هاي الحلية الظاهرية، هذا الترخيص مغيى بشنو؟ حتى تعرف أنه حرام، موضوع عدم العلم بالحرمة. وهذه الآية المباركة تفيد حرمة كل ما يحتمل فيه الضرر، فهذا المائع المشكوك اللي هو محتمل للضرر الدنيوي محرم بحكم هذه الآية، نعلم بحرمته ببركة هذه الآية، فكل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام لا يجري في هذا المائل مردد. ما أدري إن شاء الله زين اتضح أو لا. هذا إن قيل، الشيخ رحمة الله عليه يقول قلت لو سلمنا احتمال المصلحة في عدم بيان الضرر الأخروي، قلت أنه بالنسبة لما تفضلتم به في العقاب والضرر الأخروي فيه إشكالان. الشيخ يستشكل فيه إشكالين، إشكالان طوليان. الإشكال الأول أنه لا يحتمل وجود مصلحة في ترك بيان الضرر الأخروي. شيخ يقول ماكو هناك مصلحة تتصور في ترك الشارع لبيان الضرر الأخروي، ماكو هناك مصلحة تجبر وتتدارك الضرر الأخروي. الضرر الأخروي، بيان الضرر الأخروي أعظم المصالح، فيها أعظم المصالح، فماكو هناك مصلحة أخرى تزاحمه. هذا أولا، فمن قبل كلامكم بأنه الشارع ربما يترك بيان العقاب وبيان الضرر الأخروي لوجود مصلحة في ترك هذا البيان، نقول له ماكو هناك مصلحة في ترك هذا البيان. هذا أولا. وثانيا فرضا نقبل كلامكم بأنه ترك بيان الضرر الأخروي ربما توجد فيه مصلحة، فالجواب أنه إن إحنا منتمسك في الحكم بجواز شرب الماء المردد وفي الحكم بجواز ارتكاب المشتبه منتمسك بحكم العقل، يعني الطريق أمامنا مو منحصر في التمسك بحكم العقل بقبح العقاب من دون بيان. حتى أنتم تجون تقولون بأنه قبح العقاب من دون بيان غير صحيح، لأنه ربما يكون هناك عقاب والشارع لا يبين لوجود مصلحة، فنحن لا نتمسك لجواز ارتكاب المشتبه بشنو؟ بقبح العقاب من دون بيان، حتى يرد كلامكم من أنه ربما الشارع لا يبين مع وجود العقاب. ليش ما بين؟ لوجود مصلحة، فماكو هناك ملازمة بين عدم بيان الشارع للعقاب وبين عدم وجود العقاب. لا، أكو عقاب الشارع ما بين لوجود المصالح. احنا ما نتمسك بهذا الدليل، بل نتمسك بماذا؟ بل نتمسك ببيانات الشارع، بمثل قوله عليه السلام كل شيء لك حلال، فهذا يدل على عدم وجود الضرر الأخروي. هذا قول الشارع كل شيء لك حلال، شنو معنى؟ معنى أنه هذا الماء المشكوك ما دام تدري هو خمر فهو جائز لك، يعني شنو؟ فهو حلال لك، يعني ماذا؟ يعني أنه ما فيه عقاب. اتضح نصر أو لا؟ دقيق، قلت لو سلمنا، هذا هو الإشكال الأول، قلت أما بالنسبة لكلامكم للعقاب، لو سلمنا احتمال المصلحة في عدم بيان الضرر الأخروي، لأنه أصلا من سلم هذا الشيء، شنو المصلحة اللي تزاحم مصلحة بيان الشرع للضرر الأخروي؟ مصلحة بيان الشارع للضرر الأخروي من أعظم المصالح، فماكو هناك مصلحة أخرى شنو تزاحمها. الجواب الثاني، إلا أن قولهم عليهم السلام كل شيء لك حلال بيان لعدم الضرر الأخروي، بيان على أنه ماكو هناك ضرر أخروي في الماء المشكوك، في الماء المردد، ما دام تدري هو خمر، ما دام تدري هو حرام فلا عقاب عليك، كل شيء لك حلال يعني لا تعاقب عليه. حلية ظاهرية، شنو أثرها؟ أنه ماكو عقاب على هذا الشيء، على ارتكاب هذا الشيء. فليس السبيل منحصر، فليس السبيل لإثبات البراءة في الشبهة الموضوعية منحصر في ماذا؟ في قبح العقاب بلا بيان حتى يرد عليه ما أوردتموه مع عدم صحته، بل هناك بيان من الشارع، هناك أدلة شرعية تفيد عدم العقاب ما دام لا نعرف بخمرية هذا الماء المردد. هذا بالنسبة إلى كلام إنقيل في الضرر الدنيوي. وأما الضرر غير الأخروي فوجوب دفع المشكوك من ممنوع، وآية التهلكة مختصة بمظنة الهلاك. الشيخ رحمة الله عليه يجيب بأنه أولا لا دليل على وجوب دفع الضرر الدنيوي. شنو الدليل على وجوب دفع الضرر الدنيوي؟ جيبوا دليل. هذا أولا. وثانيا آية التهلكة، هذا أولا وثانيا مو دليلانها، أنا دا أذكرك أولا وثانيا، ولا هو جواب واحد يعني مو جوابان. ماكو هناك ملخص الجواب أنه ماكو هناك دليل على وجوب دفع الضرر الدنيوي. وأما آية التهلكة، آية التهلكة لا تدل على وجوب دفع الضرر الدنيوي. ليش؟ لأنه غاية ما تدل عليه هذه الآية وجوب دفع الضرر الدنيوي المقطوع والمظنون. أما محل كلامنا وين؟ إحنا كلامنا في الضرر الدنيوي المحتمل، إحنا كلامنا هنا بعد، لأنه إحنا نحتمل خمرية هذا المائع فنحتمل وجود ضرر دنيوي فيه، لأن وجود الضرر الدنيوي في هذا المائع شنو منشأ؟ مسبب عن كونه خمرا، كونه خمرا محتمل، فوجود الضرر الدنيوي فيه أيضا محتمل. الآية إنما تدل، لو يعني غاية ما تدل عليه الآية وجوب دفع الضرر الدنيوي المقطوع والمضمون، أما الضرر الدنيوي المحتمل فالآية لا تدل عليه. فما نحن فيه اللي يشبه موضوعية والضرر الدنيوي محتمل لا دليل على وجوب دفع هذا الضرر الدنيوي المحتمل في المشتبه في الشبهة الموضوعية. والشيخ يستشهد على ذلك، يستشهد على أن آية التهلكة مختصة بماذا؟ مختصة بالضرر المظنون، بالهلاك المظنون. واضح الضرر يعني المقطوع والضرر المظنون، أما الضرر المحتمل الآية لا تدل على
حرمت ارتكابه لا تدل على وجوب دفعه. الشيخ يستشهد على هذا المطلب بكلمات الفقهاء. أولا أكو هناك مسألة بأنه إذا واحد يريد يسافر، فأنا الفقهاء قالوا بأنه أنت عندما تريد تسافر إذا تقطع بوجود الضرر في هذا الطريق، يعني تقطع بوجود سباع، بوجود حيوانات ضارية، إذا تقطع هذا السفر راح يكون محرم، هذا السفر سفر معصية، هذا بالنسبة للقطع بالضرر. وهكذا حكموا بكون السفر سفر معصية اللي الصلاة تكون فيه تامة ولازم يصوم، حكموا بكون السفر سفر معصية لو كان الضرر مغنونا، يعني إذا كان يظن بأن هذا الطريق فيه ضرر، سلوك هذا الطريق فيه ضرر، يحتمل أقصد يظن 70% 60% 80% بأنه أكو هناك حيوانات مفترسة في هذا الطريق. هنا قالوا أيضا هذا السفر حرام، أما إذا الضرر كان محتملا في سلوك الطريق 30% يحتمل، 40% يحتمل، 50% يحتمل ضرر مشكوك مو ضرر مضمون، بعد 50% أكثر شيء بعد، فضلا عن 40 و30 و20% وهكذا. 50% يحتمل، لأنه 40 و30 يدخل في الوهم بعد، واضح عندكم. 50% يحتمل بأن هذا الطريق، بأن سلوك هذا الطريق فيه ضرر. هنا قالوا ما يخالف، لم يحكموا بوجوب دفع هذا الضرر وبأن سلوك هذا الطريق حرام وهذا السفر سفر معصية. هذا مورد. مورد آخر لعدم دلالة الآية على وجوب دفع الضرر المحتمل أنه الفقهاء في مسألة الوضوء وفي مسألة الصوم إنما رخصوا التيمم بدل الوضوء ورخصوا الإفطار إش وقت؟ إذا كان يظن بأن الوضوء مضر بالنسبة إليه، إذا كان يظن بأن الصوم يضره، أما مع الاحتمال فلم يقولوا ذلك. وإذا الآية كانت تدل على وجوب دفع الضرر المحتمل وحرمة إلقاء النفس التهلكة المحتملة، فهنا في كل هاي الموارد كانوا يحكمون بأنه السفر مع احتمال الضرر أيضا حرام، كانوا يحكمون بأنه التيمم بالانتقال إلى التيمم مع احتمال الضرر في الوضوء، كانوا يحكمون بجواز الإفطار مع احتمال الضرر في شنو؟ في الصوم. دققوا. وأما الضرر غير الأخروي فوجوب دفع المشكوك من مهما ممنوع، اللي هو محل كلام ضرر الدنيا والمشكوك، وآية التهلكة مختصة بما ظنت الهلاك. الشاهد الأول على هذا الاختصاص، وقد صرح الفقهاء في باب المسافر بأن سلوك الطريق الذي يظن معه العطب أي الهلاك معصية، الذي الطريق اللي يظن معه الهلاك سلوك معصية دون مطلق ما يحتمل فيه الهلاك. الشاهد الثاني، وكذا في باب التيمم والإفطار لم يرخصوا التيمم بدل الوضوء ولم يرخصوا في الإفطار إلا مع ظن الضرر لا مع احتمال الضرر الموجب لحرمة العبادة دون الشك والاحتمال. نعم الشيخ يقول قليل من متأخر المتأخرين قالوا بأنه في هذين الفرعين، في فرع التيمم وفي فرع الإفطار، قالوا بأنه مع احتمال الضرر أيضا ينتقل إلى التيمم، مع احتمال الضرر أيضا يفطر. مو لازم يكون هناك ظن بالضرر 70% 60%، لا، إذا 50% يشك أكو هناك احتمال يحتمل بل قالوا حتى في الوهم الآن يجي وجهه، بأنه إذا 40% حتى، هذا بعد أقل من الشك، لأن الشك 50-50، لا حتى 40% إذا يحتمل، 30% 25% يحتمل بأن الوضوء يضره، هنا لازم يتيمم. إذا يحتمل بأن الصوم يضره، هنا شنو؟ يجوز له الإفطار. خب هذا شنو جاوبه الشيخ؟ يقول هؤلاء إنما قالوا بالتيمم والإفطار مع احتمال الضرر، مو من باب وجوب دفع الضرر المحتمل، مو من هذا الباب، بل إنما قالوا به لأن موضوع الإفطار وموضوع التيمم عندهم شنو هو؟ خوف الضرر. يعني أكو دليل خاص بأن موضوع جواز الإفطار، بأن موضوع جواز التيمم في الأدلة شنو هو؟ خوف الضرر. وخوف الضرر صادق حتى مع الشك في الضرر، بل حتى مع الوهم المعتنى به. يعني إذا واحد 25% يحتمل بأن اللي هذا وهم، بعد مو شك، هذا أقل من الشك وهم. إذا واحد 25% يحتمل بأن الوضوء يضره، بأن الصوم يضره، هنا عنده خوف الضرر أو لا؟ يصدق أنه هنا أكو خوف الضرر، يصدق. وموضوع جواز الإفطار وموضوع جواز التيمم هو خوف الضرر المتحقق هنا حتى مع الشك، بل الوهم المعتنى به، مو 5% اللي لا يعتنى به، وهم غير معتنى به، لا، وهم اللي يعتني به العقلاء، وهم معتنى به. نعم ذكر قليل من المتأخرين انسحاب حكم الضرر، يعني تسرية وسريان وإجراء حكم الضرر الإفطار والتيمم مع الشك أيضا، لكن لا من جهة ارتكاب مشكوك الضرر، مو من جهة أنه مع احتمال الضرر مع شك الضرر هذا الصوم يكون حرام لأنه مشكوك الضرر، مو لأنه مع احتمال ضرر الوضوء هذا الوضوء يكون حرام لأنه مشكوك الضرر ومشكوك الضرر يجب دفعه، لا، بل لوجود دليل خاص في هذين الفرعين، بل لدعوة تعلق الحكم، حكم جواز التيمم وجواز الإفطار في الأدلة بشنو؟ شنو موضوع الحكم؟ موضوع جواز التيمم وموضوع جواز الإفطار بخوف الضرر، اللي هذا الموضوع الصادق مع الشك. عندما واحد يشك بأن الصوم ربما يضره 50% يحتمل، خلونا خوف الضرر متحقق، بل الصادق مع بعض أفراد الوهم أيضا، بل خوف الضرر يتحقق مع الوهم المعتنى به، قلت 40% 30% حتى إلى 20%، يعني إلى 20% خوف الضرر احتمال الضرر يحقق الخوف، يعني خوف الضرر متحقق حتى مع الوهم بهذا المقدار. اتضح إن شاء الله أو لا؟ إلى هنا الشيخ شنو قال؟ الشيخ أجاب عن إن قيل بالنسبة للضرر الدنيوي بأنه ماكو هناك دليل شرعي على وجوب دفع الضرر المحتمل الدنيوي، والآية الكريمة مختصة بماذا؟ بالضرر المظنون. الآية تدل على وجوب الدفع، دفع ماذا؟ الضرر المظنون. هنا الشيخ يريد يستدرك، يقول صحيح ماكو دليل شرعي على وجوب دفع الضرر الدنيوي المحتمل، إلا أن العقل يحكم بوجوب دفع الضرر مطلقا، أي سواء كان الضرر معلوما أو مظنونا أو محتملا، العقل يحكم بوجوب دفع، بس الاحتمال لازم يكون احتمال عقلائي، يعني مو احتمال غير معتنى، مو احتمال غير معتنى به عند العقلاء، قلت مثل 5%. لكن هذا كلام الشيخ بالنسبة للضرر، هذا حكم العقل اللي الشيخ يذكره، ولو أن الشيخ ما صرح بذلك، ولكن كما ذكره الشيخ الاعتمادي رحمة الله عليه، هذا حكم العقل مراد الشيخ في الضرر البالغ، واضح هذا بلا إشكال. يعني الشيخ يقول العقل يحكم بوجوب دفع الضرر الدنيوي البالغ، سواء كان هذا الضرر البالغ الدنيوي مقطوعا أو مظنونا أو مشكوكا، إذا كان الضرر ضررا بالغ. لذا الشيخ بعد هنا ما يجيب مثال الخمر، لأن الضرر الدنيوي في الخمر مو ضرر بالغ. الشيخ هنا يجيب مثال شنو؟ يجيب مثال السم، إذا كان هناك مائع شوف الشكل يجي يقرب إلى الأذهان وينبه عقولنا على هذا الحكم العقلي. الشيخ يقول إذا كان هناك مائع مردد بين كونه ماء أو سم أو احتمال، يعني شك أكو 50% أكو احتمال شنو 50، هنا الشيخ يتحدث عن الشك ما دي يتحدث عن الوهم، 50% أكو احتمال شنو أنه هذا يكون سم. أنا أقول حتى لو كان وهم 30%، ما دام الضرر البالغ الدنيا ما دام الضرر الدنيوي الموهوم يعني 30%، بس كان ضرر بالغ واحد يموت، مو مثل الخمر اللي ضرر الدنيوي فيه مو ضرر بالغ، أنا واحد يسكر مو ضرر بالغ، ربما مثلا يصاب مثلا ببعض الأمراض. أما إذا كان المائع مرددا بين الماء والسم اللي هنا الضرر المحتمل ضرر شنو؟ ضرر بالغ، ربما يموت، ربما يصاب بالشلل، ربما يصاب بالعمى، ربما يصاب بعطل الكلى وهكذا. هنا العقل يحكم بوجوب الدفع، لكن الإنصاف إلزام العقل بدفع الضرر الدنيوي المشكوك فيه كالحكم بدفع الضرر الدنيوي المتيقن. قلت فيما لو كان الضرر بالغا هذا بلا إشكال، شوفوا لأنه الضرر الدنيوي غير البالغ بالإجماع بالضرورة لا يجب دفعه. الآن قلة النوم، واحد بالليل لا ينام، هذا كله قطعا مضر. كثرة الأكل، واحد هو يأكل قطعا مضر. هاي الأطعمة السريعة، الوجبات السريعة فاست فود وأمثاله، الطعام الدسم هذا قطعا مضر. الأكثر من أكل الشكر والمل والملح وهاي الأمور هذا قطعا مضر، ولكن لأنه ضرر مبالغ، يعني الآن واحد يأكل ما أدري طعام دسم خب ما يموت، بما أن الضرر مبالغ العقل لا يحكم بوجوب دفعه، وماكو هناك فقيه يحكم بحرمة أمثال هذه المضار. فمراد الشيخ الضرر البالغ، ضرر البالغ مثل أنه ذهاب النفس واحد يموت، قطع العضو، ذهاب القوى، ذهاب القوى يعني مثلا واحد يعمى بصره يروح، واحد سمعه يروح، واحد يصاب بشلل، أمثال هاي المضار، واحد لازم كم سنة ينام بالمستشفى. كالحكم دفع الضرر المتيقن كما يعلم بالوجدان، شوفوا هذا القيد اللي هذا القيد الضرر البالغ، احنا قيدنا الضرر الدنيوي اللي الشيخ يحكم يقول بأن العقل يحكم بوجوب دفعه بالضرر البالغ، شوفوا هذا القيد اللي الشيخ الاعتمادي ذكره اللي هو في محله، هذا يعلم أيضا من تغيير المثال عند الشيخ، الشيخ غير المثال، لا كما يعلم بالوجدان عند وجود ماء محتمل السمية، يحتمل كون سم، إذا فرض تساوي الاحتمال من جميع الوجوه 50-50، ظن ما كان، لا ظن ما كان احتمال كوني سم من 50%، واحتمال كوني ماء 50%، فما دام احتمال كونه سم من 50%، احتمال الضرر أيضا شنو ناشئ عن احتمال السمية راح يكون 50%، فهنا ظن ماكو، لا شك، هنا أيضا العقل يحكم بوجوب الدفع. قلت حتى في الوهم، يعني إذا احتمال السمية 40%، اللي احتمال الضرر البالغ 40% راح يكون أيضا بعد، العقل أيضا يحكم بوجوب الدفع. لكن بعد ما الشيخ بيّن أن الضرر الدنيوي المحتمل والمشكوك يجب دفعه عقلا كالضرر الدنيوي المتيقن والمظنون، الشيخ يقول المناط والملاك في حكم العقل بوجوب الدفع هو الضرر من حيثه، يعني العقل إذا يلاحظ الضرر من حيث هو يعني مع عدم ملاحظة باقي الأمور يحكم بوجوب الدفع. إلا أنه ربما دققوا، ربما هذا الضرر الدنيوي يتحد مع ماذا؟ يتحد مع منفعة، يعني هذا الضرر الدنيوي إذا كان أكو فيه منفعة أخروية، إذا هذا الضرر الدنيوي أكو فيه منفعة أخرى، بل أنا أضيف الشيخ يجيب المنفعة الأخرى، حتى لو كان فيه منفعة دنيوية أرجح من هاي الضرر، من هذا الضرر، من هاي المفسد، من هاي المفسدة. فهنا بعد العقل لا يحكم بوجوب الدفع. فشوفوا العقل عندما يحكم بوجوب دفع الضرر سواء الضرر الدنيوي أو الأخروي، يلاحظ في هذا الحكم نفس الضرر بما هو هو، يعني الضرر غير المتدارك. أما إذا قلنا للعقل، إذا العقل افتهم بأن هذا الضرر متدارك بمنفعة أعظم من المفسدة الموجودة في هذا الضرر، بس طبيعة هذا التدارك ماكو في المضار الأخروية، لأن العقاب الأخروي لا يتدارك بمصلحة أعظم منه. المفسدة الموجودة في العقاب الأخروي لا تتدارك بأي مصلحة أخرى، واضح هذا. أما بالنسبة للمضار الدنيوية، المضار الدنيوية يمكن أن تتدارك بمنفعة أعظم سواء منفعة دنيوية أو منفعة أخروية، فأهنا بعد العقل لا يحكم بوجوب الدفع. ليش؟ لأن موضوع حكم العقل بوجوب الدفع الضرر غير متدارك، فمع جبران الضرر بمصلحة قوية بمنفعة أخرى، هنا بعد العقل لا يحكم بوجوب دفع الضرر. مثلا الموت، إلقاء النفس في القتل، إلقاء النفس في الموت، هذا وضع العقل يحكم بوجوب دفعه. أما إذا العقل لاحظ بأن إلقاء النفس في الموت، إلقاء النفس في معرض القتل، بل في القتل المقطوع، أنا أروح أفعل شيء قطعا أقتل لأجل نصرة الدين، وهنا بعد العقل، لأنه هنا شوفوا مصلحة أخرى، هذا العمل، هذا الموت اللي هو ضرر دنيوي، شنو صار؟ صار فيها تحققت فيها مصلحة أخروية. العقل بعد هنا لا يحكم بوجوب الدفع ولا يقبح إلقاء النفس في هذا الضرر الدنيوي، كما في أصحاب الإمام الحسين صلى الله وسلامه عليهم أجمعين وأرواحنا فداهم. هؤلاء كانوا يعلمون بأن وجودهم في كربلاء ومقاتلتهم دون الإمام الحسين لا ينقذ الإمام الحسين من الموت، كانوا يعلمون هذا الشيء. الإمام الحسين صلى الله عليه أخبرهم بأنهم اللي يبقى يموت وأنا هم أخير شيء أموت، يعني وجودكم لا يفيد في هذا الصدد، ولكن هذا الموت في سبيل انطبق عليه انطبق عليه عنوان نصرة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذا الموت ربما أخر موت الإمام الحسين وشهادته صلوات الله وسلامه عليه لحظة واحدة، يعني إذا هؤلاء الأصحاب الكرام الأوفياء الأبرار أرواحنا فداهم، إذا هؤلاء ما كانوا، ربما الإمام الحسين كان يستشهد في الساعة 10 صباحا، هؤلاء 70 أو أكثر ربما شهداء كربلاء غير بني هاشم كانوا أكثر من 100 كما في بعض التواريخ، ربما 130 اللي التحقوا في نفس يوم عاشوراء، 70 اللي كانوا مع الإمام من قبل يوم عاشوراء، هؤلاء بسبب هؤلاء تأخرت شهادة الإمام إلى العصر، إلى الساعة 2 كما يقوله البعض، بل أنا أقول إذا هؤلاء شهادتهم وموتهم كان يؤخر شهادة الإمام لحظة واحدة كان يسوى. فهنا بعد العقل لا يقبح هذا الضرر الأخروي، عفوا هذا الضرر الدنيوي، إلقاء النفس في هذا الضرر الدنيوي، العقل لا يحكم بوجوب دفع هذا الضرر الدنيوي لأنه متدارك بمصلحة عظمى ليست فوقها مصلحة. لكن حكم العقل بوجوب دفع الضرر الدنيوي المتيقن فضلا عن المظنون والمحتمل إنما هو بملاحظة نفس الضرر، يعني لا الضرر الدنيوي المتدارك، لا نفع الضرر من حيث هو الضرر غير المتدارك، العقل يحكم بوجوب دفعه كما يحكم بوجوب دفع الضرر الأخروي كذلك. يعني العقل عندما يقول ادفع العقاب يرى الضرر الأخروي بما هو مع غض النظر عن كونه متداركا. قلنا خب بالنسبة للضرر الأخروي ماكو هناك تدارك، الضرر الأخروي لا يتدارك بمصلحة أعظم، ماكو هناك مصلحة أعظم من العقاب. اللي واحد يقول أنا أقع في الضرر الأخروي أقع في العقاب لأجل مصلحة أعظم، ماكو هناك أصلحة أعظم من مصلحة دفع الضرر الأخروي. أما الضرر الدنيوي لا، أكو هناك مصلحة أعظم منه كما يحكم بوجوب دفع الضرر الأخروي كذلك، إلا أنه قد يتحد مع الضرر الدنيوي عنوان يترتب عليه نفع أخروي. أنا أقول بل دنيوي كما الآن تشوفون، يعني هؤلاء اللي ربما لا يعتقدون بالآخرة أو يعتقدون بالآخرة لكنه يذهب إلى الحرب دفاعا عن وطنه لأجل مصالح دنيوية، يعني انطلاقه ربما يكون متدين بس انطلاقه مو انطلاق ديني، من منطلق دنيوي، قضية الوطن قضية دنيوية، هذا الدفاع عن وطنه يذهب إلى الحرب دفاعا عن الأبرياء عن النساء والأطفال وهكذا دفاعا عن النواميس. قلت أصلا ربما يكون كافر ما يعتقد بالآخرة، فهنا هذا الضرر الدنيوي يدري، هذا هو يدري بأنه إذا راح يدافع عن وطنه يدافع عن نواميسه راح يقتل راح يموت، لكن هذا الضرر الدنيوي يترتب عليه عنوان يترتب عليه نفع دنيوي أعظم ألا وهو عنوان الدفاع دون الوطن دون النواميس. يقول أصلا ما يعتقد بالآخرة، هنا بعد العقل لا يحكم بوجوب دفع هذا الضرر. لو قلت حكم العقل بوجوب دفع الضرر إنما هو لو لم يكن هناك جابر لذلك الضرر، أما مع جبراني بمصلحة أخرى أقوى فالعقل لا يحكم بوجوب دفع ذلك الضرر الدنيوي، فلا يستقل العقل بوجوب دفعه. ولذا يعني لما ذكرنا في إلا أنه قد يتحد مع الضرر الدنيوي عنوان آخر مصلحة أعظم تكون في هذا الضرر الدنيوي، مصلحة أخرى تزاحم مفسدة الضرر الدنيوي تزاحم مصلحة دفع الضرر الدنيوي، فهنا العقل لا يحكم بوجوب الدفع. لا ينكر العقل أمر الشارع بتسليم النفس للحدود. هذا الشخص أكو في الرواة كان يجي من النبي يم أمير المؤمنين بأنه طهرني ارتكبت الفاحشة يا رسول الله يا أمير المؤمنين طهرني في قضايا كم قضية أكو اللي الأمير المؤمنين والنبي صلى الله عليه وآلهما في هذه القضايا المتعددة. أنا الآن أكون في ذهني قضيتين كانوا يقولون له بأنه ربما لم تفعل، المعصوم صلى الله عليه وسلم ما كان يحب يجري الحد على هذا، كان يقول استغفر بينك وبين ربك لتعترف لا تقر أربع إقرارات حتى يلزمك الحد، ولكن كان يقول لا أنا عندي مثلا عذاب وجدان أتأذى أريد أن تطهرني. اللي في قضية عندما أجري عليه الحد ومات ذلك الشخص إلى النبي أنه هذا الآن وين كما في ذهني في رواية عن كما ببالي من القديم النبي صلى الله عليه وآله قال الآن هو في الجنان، أو في قضية أخرى مع الآن قضية ثالثة مجد في ذهني اللي شخص ارتكب فاحشة بعدين أراد من أمير المؤمنين يطهره، ونفس الشيء الأمير المؤمنين نصحه بأنه لا تعترف أنت بينك وبين ربك استغفر الله يغفر لك، قال لا أريد أن تطهرني واختار النار. اللي قضية مفصلة اللي أخير شيء أمير المؤمنين ما أجرى عليه الحد. على أي تقدير بتسليم النفس للحدود، هذا اللي يسلم نفسه للحد مع أن الحد ضرر دنيوي، ولكن أكو فيه هذا الشخص يرى فيه أنه منفعة أخروية وهو غفران الله والقصاص وتعريض النفس للموت للضرر الدنيوي في الجهاد، وتعريض النفس للضرر الدنيوي للقتل للموت في الإكراه على القتل. تدرون إذا وصل الأمر إلى الدم فلا تقيته، يعني إذا صدام، إذا جائر أكرهك أجبرك على قتل شخص، هنا هل رفع ما استكره عليه يرفع حرمة القتل؟ تقدر تقتل ذاك حتى لا تقتل، حتى تنقذ نفسك؟ الجواب لا. إذا قل لك مثلا اصفع وإلا قتلتك، هنا يجوز أن تضربه دفعا للقتل عن نفسك، أما لا يجوز لك أن تقتل شخصا آخر لدفع القتل عن نفسك. فهنا الشخص يعرض نفسه للقتل وعلى الارتداد، وهكذا إذا شخص أجبر على الارتداد فهو مخير بين تقية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، كما عمار رضوان الله عليه اختار التقية فارتد بلسانه أما قلبه مطمئن بالإيمان، وهو مخير بين أن لا يقبل، لا يستعمل التقية، لا يرتد ويقتل، كما أبوا عمار رضوان الله عليهما ياسر وسمية اختارا لم يرتد، ما أشرك بالله ومات تحت التعذيب. هنا العقل يقبح عمل هؤلاء؟ لا، بل العقل يمجدهم يمدحهم. وحينئذ، يعني حين لا ينكر العقل، العقل يستنكر أنه الشارع يأمر بارتكاب والاقتحام في الضرر الدنيوي لمنفعة أعظم، فالضرر الدنيوي المقطوع يجوز أن يبيحه الشارع لمصلحة. إذا كان هناك ضرر دنيوي مقطوع الشارع يجوز له أن يبيحه لمصلحة. قلت الشارع يبيح لك، بل يوجب عليك نصرة الإمام الحسين حتى لو استلزم ذلك موتك، أشد موت، أشد قتلة، أشد قتلة. مع ذلك الشارع أوجب لنا ذلك. هذا وين؟ في الضرر الدنيوي المقطوع. فكيف بالضرر الدنيوي المحتمل؟ الشارع لأجل مصلحة يوجب ارتكاب الضرر الدنيوي المحتمل. هنا الضرر المحتمل متدارك مثلا بمصلحة التسهيل، فإباحة الشارع للضرر المشكوك المحتمل لمصلحة التسهيل، لمصلحة الترخيص على العباد أو لغيرها من المصالح أولى بالجواز، والعقل لا يقبح ذلك. وصلى الله على محمد وآله.